السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. أسرة إذاعة العراق الحر تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم حسين سعيد.
أسعدتم بالخير مساء مستمعينا الكرام. من المتوقع أن ينتهي الائتلاف العراقي الموحد اليوم من اختيار مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء في محاولة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة قبل اجتماع مجلس النواب المقرر يوم غد السبت. وكان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري الذي رشحه الائتلاف لشغل منصب الرئاسة أعلن يوم أمس في كلمة وجهها إلى العراقيين عبر التلفزيون أنه طلب من الائتلاف بعد أن رفض نداءات واسعة النطاق لكي يستقيل على مدى عدة أشهر أن يقرر مصير ترشيحه. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن عضو في الائتلاف وصفه بالكبير لكنه لم يكشف عن اسمه إن الائتلاف يريد الاتفاق على مرشح دون خوض تصويت آخر يمكن أن يتسبب في مزيد من التأخير، وبمجرد الاتفاق على اسم جديد سيتم عرضه على الكتل الأخرى. أعلن سعد بيرة من الاتحاد الوطني الكردستاني أن قوات إيرانية قصفت مواقع تابعة لميليشيا كردية إيرانية داخل منطقة جبلية في شمال العراق اليوم. ونسبت وكالة أنباء رويترز إلى بيرة أن مقاتلين أكراد إيرانيين عبروا الحدود إلى الجانب الإيراني وأن الجيش الإيراني قصف المنطقة وصدهم، ولم يبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح من قصف مواقع متمردين أكراد إيرانيين من حزب حياة حرة لكردستان في سيداكان التي تقع على مسافة نحو 80 كيلومترا شمال مدينة أربيل وعلى عمق 10 كيلومترات داخل العراق من الحدود الإيرانية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد اشتبك خلال فترة سابقة مع انفصاليين من الحزب في المنطقة. ونقلت رويترز عن خبراء أمنيين أن حزب حياة حرة لكردستان هو الجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني الذي عاد أعضاؤه ليمارسوا نشاطاتهم في جنوب شرق تركيا بعد أن دعا الحزب إلى وقف إطلاق النار من جانب واحد عام 2004. أعلن الأردن أنه أجل عقد مؤتمر قمة لرأب صدع بين السنة والشيعة في العراق بعد أن اتصل الرئيس الطلباني هاتفيا بالملك عبد الله الثاني يوم أمس وطلب منه تأجيل المؤتمر نظرا لانشغاله وغيره من السلسلة العراقيين بمفاوضات تشكيل الحكومة ما يتعذر عليهم حضور المؤتمر. وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر بإشراف الجامعة العربية يوم غد السبت وبمشاركة عدد من الساسة العراقيين ورجال الدين من العراق ومصر وإيران وغيرها، إضافة إلى زعماء عشائر لبحث سبل منع نزاع طائفي في العراق. من المقرر أن يبدأ الرئيس الصيني هو جين تاو يوم السبت زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق 3 أيام، وتأتي الزيارة بعد 3 أشهر من أول زيارة قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الصين. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن فلاينت ليفريت وهو مسؤول سياسي أمريكي سابق يعمل حاليا في مركز صبان لسياسات الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكنز في واشنطن إن التحرك السريع للصين نحو السعودية لرد زيارتها زيارة ملكها إلى الصين وعقب زيارته للولايات المتحدة مباشرة تشير إلى الأهمية التي توليها الصين لعلاقاتها مع السعودية، فبالنسبة للصين تعد الطاقة مسألة استراتيجية والسعودية هي الأكبر بين الموردين العالميين. وبعد السعودية سيزور الرئيس الصيني كل من المغرب وكينيا ونيجيريا. قال رئيس صندوق النقد الدولي رودريغو راتو إن الدول الأعضاء في الصندوق لها أن تقرر كيف ينبغي التعامل مع الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس. وأوضح راتو في حديث إلى وكالة أنباء رويترز إن الدول الأعضاء في الصندوق هي التي تقرر سياسته، ونفى أن يواجه الصندوق انعكاسات بسبب علاقاته مع حكومة تقودها حركة حماس. وكان البنك الدولي حذر من أن السلطة الفلسطينية تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، وإذا لم تتلقى معونات فإنه لن يمكنها دفع رواتب نحو 140 ألف موظف. أعلن الميجر جنرال يواف جالانات قائد القوات الجنوبية الإسرائيلية إن الجيش قد يعيد احتلال أجزاء من قطاع غزة إذا تصاعد العنف عبر الحدود. وقال في تصريح لصحيفة يديعوت أحرانوت المسائية الإسرائيلية إن إسرائيل قد تحتاج إلى الدخول إلى قطاع غزة لفترات تقصر أو تطول إذا استمر التصعيد من قبل الفلسطينيين. وكانت إسرائيل انسحبت من غزة في أيلول الماضي بعد احتلال دام 38 عاما. يصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، من بينها مجمع ناتانز حيث أعلنت إيران أنها أجرت فيه عملية تخصيب اليورانيوم. ومن المقرر أن ترفع الوكالة الدولية تقريرا في نهاية الشهر الجاري إلى مجلس الأمن الدولي حول ما إذا كانت إيران مستعدة لتنفيذ طلب الأمم المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يستعمل إما لأغراض سلمية أو لصنع قنبلة نووية. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نشرات الأخبار العراقية والدولية من إذاعة العراق الحر تأتيكم في تمام الساعة، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات الملف العراقي برفقة فارس عمر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفي نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: الجعفري يعيد ترشيحه إلى الائتلاف العراقي الموحد وتأجيل جلسة البرلمان بأمل الاتفاق على الرئاسات الثلاث. بادر رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري إلى التنازل عن ترشيحه لولاية ثانية على رأس الحكومة في خطوة يؤمل أن تسهم في إيجاد مخرج من الطريق المسدود الذي دخلته عملية تشكيل حكومة جديدة. واستدعت مبادرة الجعفري أن يعلن رئيس البرلمان بحكم سنه عدنان الباتشي تأجيل جلسة البرلمان إلى 22 من نيسان الجاري.
استقر الرأي على تأجيل الاجتماع إلى يوم السبت الساعة 3 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 22 نيسان.
وأوضح الباتشي أن الكتل السياسية ستعمل على استثمار الوقت الذي أتاحه قرار التأجيل لتكثيف جهودها من أجل تذليل العقبات التي ما زالت تعترض الاتفاق بين القادة السياسيين. وأعرب رئيس مجلس النواب عن ثقته بأن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
أعتقد إذا أعطينا أنفسنا هذه المهلة قد ننجح، وأنا متأكد أننا سننجح في تأليف الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر. وعلى كل حال يجب أن نتوخى المصلحة العامة وتسهيل الأمور.
وكان الجعفري بعث برسالة إلى الائتلاف العراقي الموحد أشار فيها إلى أن التطورات التي استجدت في مجرى العملية السياسية أملت عليه أن يطلب من الائتلاف إعادة النظر في اختياره مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة أيضا. وأعلن المتحدث باسم حزب الدعوة جواد المالكي أن الجعفري أكد في الرسالة موافقته على أي قرار يتوصل إليه الائتلاف في هذا الشأن. ونقل المالكي عن الجعفري قوله في الرسالة:
أقول لكم أنتم اخترتموني وأنا أعيد هذا الاختيار إليكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا، وستجدونني على أتم الاستعداد إن شاء الله للتفاعل مع قراركم، وسأبقى مضحيا في أي موقع من مواقع المسؤولية.
المالكي قال إن الهيئة العامة للائتلاف العراقي الموحد هي صاحبة القرار في اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة، وأكد المالكي أن الائتلاف سيراعي في اختياره متطلبات التوافق ليقدم مرشحا يحظى بقبول الأطراف الأخرى.
الائتلاف تجتمع الهيئة العامة وستقرر قرارها النهائي في اختيار مرشحها، على اعتبار أن رئاسة الوزراء هي من مختصات الائتلاف، وبطبيعة الحال أن الائتلاف يحرص على أن يكون مرشحا سابقا ولاحقا هو ضمن المواصفات ضمن المقبولية التي تأتلف حولها الوحدة الوطنية العراقية.
وشدد عضو كتلة الائتلاف حسين الشهرستاني على ضرورة الانتهاء من هذه العملية واختيار المرشحين لجميع المناصب السيادية الأخرى قبل موعد اجتماع البرلمان.
آليات الائتلاف واضحة، هناك هيئة سياسية للائتلاف تتخذ قرارها ومن ثم تعرض القرارات على الهيئة العامة. يجب أن يحدث هذا قبل يوم السبت عصرا، لأن سنأتي إلى مجلس النواب يوم السبت وكل الأسماء واضحة لكل المناصب السيادية السبعة، بحيث لما نذهب إلى البرلمان أنهم يضعون الأسماء واحدة تلو الأخرى وبدون تلكؤ وتريث.
وكان الجعفري وجه بعد إعلان مبادرته كلمة إلى العراقيين أكد فيها دعمه لمن سيأتي بعده:
نحن مع كافة الأخوة الوطنيين، وأيا من الوطنيين الأشراف الذي سيشغل أي موقع من المواقع سنكون ظهيرا له وسنكون سندا له من أجل رفقة العراق.
وفي الوقت الذي أوضح الجعفري أنه لا يريد أن يقترن اسمه بإعاقة المسيرة الوطنية، فإن مصدرا سياسيا في التحالف الكردستاني أشار إلى أن تراجع الجعفري عن التمسك بترشيحه جاء بعد لقاءات عقدها مبعوث الأمم المتحدة أشرف قاضي في مدينة النجف مع كل من المرجع الديني علي السيستاني ورجل الدين مقتدى الصدر. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان قوله: كانت هناك إشارة من النجف، فإن لقاءات قاضي مع السيستاني والصدر كانت هي السبب الرئيسي الذي حل العقدة على حد تعبير الشخصية السياسية الكردية المستقلة. وأيا تكن الأسباب وراء مبادرة الجعفري، فإنها لاقت ترحيب أطراف سياسية بينها التحالف الكردستاني والقائمة العراقية. وفي حديث لإذاعة العراق الحر اعتبرها عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني خطوة ديمقراطية:
خطوة زينة يعني وديمقراطية طبعا، يعني هو بنفس الآلية اللي انتخبوا فيه يرجع لنفس الآلية والآلية تقرر.
وحول توقعاته لمن سيخلف الجعفري قال عثمان:
دكتور علي الأديب، باعتبار هو من نفس الحزب حزب الدعوة، وهذا هو الاسم اللي تقريبا يداول أكثر من غيره. يعني
عضو القائمة العراقية فلاح النقيب من جهته اعتبر أن الجعفري اتخذ هذه الخطوة حرصا على مصلحة العراق.
يعني بالتأكيد موقف الدكتور الجعفري موقف هذا لمصلحة العراق ولمصلحة البلد، وإن شاء الله نتأمل أن الإخوان بالائتلاف تنحل المشكلة ونوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بأقرب وقت.
وفي واشنطن دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك إلى تشكيل حكومة قوية تبدأ بتبرير الثقة التي أولاها الشعب العراقي في الأحزاب السياسية والقادة السياسيين بحسب المسؤول الأمريكي. تقرر تأجيل مؤتمر الوفاق والاتفاق العراقي الإسلامي الذي كان من المزمع عقده في عمان يوم السبت إلى إشعار آخر. وأكد الرئيس جلال طالباني تأجيل المؤتمر الذي كان من المتوقع أن تشارك فيه نحو 200 شخصية من كبار المراجع والعلماء العراقيين، مشيرا إلى انشغال القيادات السياسية بالمشاورات التي تجري حاليا للاتفاق على المناصب السيادية قبل التئام البرلمان. وفي عمان أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر عبد السلام العبادي أن عقد المؤتمر أرجئ بطلب من الرئيس طالباني خلال اتصال هاتفي بينه وبين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وكان الملك عبد الله دعا في الشهر الماضي إلى عقد المؤتمر في العاصمة الأردنية بمشاركة حشد من القيادات الدينية والسياسية العراقية سنة وشيعة عربا وكردا وبحضور جمع من الشخصيات الدينية والسياسية العربية والإسلامية بينها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ومفتي القدس الشيخ أكرم صبري ومن إيران الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله التسخيري ومن تركيا العالم مصطفى الشكرتشي ولاقت مبادرة عقد المؤتمر دعم القادة العرب خلال القمة العربية في الخرطوم بقرار تبنته القمة. أفادت وكالة أسوشيت بريس في تقرير خاص أن الأمريكيين الذين يدربون القوات العراقية أعلنوا سنة 2006 عام الشرطة العراقية ويعول هؤلاء الخبراء على بناء قوات شرطة عراقية ذات مستوى عال من الاحتراف والقدرة على حفظ الأمن والنظام ولكن المسؤولين الأمريكيين يشددون على ضرورة الاستقرار السياسي لتحقيق هذا الهدف ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المدرب الأمريكي العقيد دونالد كارير قوله إن الخبراء الأمريكيين يستطيعون المساهمة في بناء قدرات الشرطة العراقية ولكنهم لا يستطيعون توفير بيئة آمنة لأن ذلك يتطلب استقرارا على مستوى الحكم بحسب الخبير الأمريكي ويلفت غالبية الخبراء الأمريكيين إلى أن الشرطة العراقية ما زالت تعاني من نقص الخبرة والكادر والسلاح إلى جانب معاناتها من البيروقراطية وتفشي الفساد والأكثر مدعاة للقلق بحسب تقرير أسوشيت بريس هو خضوع قوات وزارة الداخلية لقيادة متهمة بالطائفية كما يشكل عناصر الشرطة هدفا رئيسيا لهجمات المسلحين وتشير مسكية إلى أن 1497 شرطيا عراقيا قتلوا في العام الماضي وحده وقال العقيد رود برهام الذي يقود فريق المدربين الأمريكيين أن دور الشرطة ليس برأيه محاربة الإرهابيين بل هو مكافحة الجريمة ويتمثل هدف المدربين الأمريكيين في تجهيز وتدريب 135 ألف عنصر شرطة في عموم العراق بحلول شباط عام 2007 في غضون ذلك تعقد الشرطة العراقية بقواها الحالية آمالها على الحكومة الجديدة وتنقل وكالة أسوشيت بريس عن الشرطي عبد الله قوله إذا كانت هناك حكومة قوية سنكون نحن أقوياء وإذا كانت هناك حكومة ضعيفة لن يحترمنا أحد بحسب الشرطي عبد الله. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
بالصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى
إذاعة العراق الحر أعزائي المستمعين مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه
نساني وجفا اللي وعد ما وفا راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي وتريد عذر حبيبي ليش نهجر ما كان عندك عذر انطيت كل الحنان اعتب على الايام انطيت كل الحنان اعتب على الايام من يرحم المهموم المهموم والعمر شمع انطفى نساني سدوا وجه الباب سهران طول الليل طول الليل ما نام جفني وغفى نساني راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي مال الوفا يا قلبي ايش الراي مال الوفا شراي وتريد جرح جديد جرح جديد جروحك حبيبي كفى نساني
مستمعي الأعزاء عودة الآن إلى فارس عمر وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث في متابعة للتطورات الأمنية في أنحاء مختلفة من العراق وذلك عبر الملف الأمني. هذه إذاعة العراق الحرة.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قالت مصادر الشرطة أن عامل مخابز قتل اليوم الجمعة عندما أطلق مسلحون في سيارة مسرعة النار عليه أمام منزله في منطقة الدورة، وأصيب 12 من عناصر الشرطة في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دوريتين للشرطة في منطقة القادسية، وأصيب مدنيان في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية أمريكية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول عسكري أمريكي تأكيده أن الهجوم أخطأ الدورية الأمريكية. وأفاد ملازم الشرطة ميثم عبد الرزاق أن 3 من عناصر الشرطة أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم في منطقة اليرموك غربي بغداد. وقال ملازم الشرطة ثائر محمود أنه عثر على جثتي شخصين قتلا بالرصاص إحداهما في منطقة الدورة والأخرى في المنصور. وفي البصرة ألقت قوات خفر السواحل والأنهر الداخلية القبض على زورق يشتبه بضلوعه في عمليات تهريب، فيما تعرضت القوات البريطانية إلى حادثي إطلاق نار جنوبي المدينة. التفاصيل في التقرير التالي.
تعرضت القوات البريطانية إلى حادثي إطلاق نار، الأول كان الساعة 8 ليلة الخميس على الجمعة، والثاني في الدقيقة 5 بعد منتصف الليل. هذا ما قالت به النقيب كيلي جودال الناطقة باسم القوات المتعددة الجنسية في البصرة في اتصال هاتفي مع إذاعتنا صباح الجمعة. وأضافت قائلة أن دورية آلية بريطانية استهدفها صاروخ RBG-7، إلا أن أضرارا أو خسائر لم تقع، في حين كان الحادث الثاني بعد منتصف الليل من استهداف دورية أخرى لإطلاق نار كثيف من قبل مشغولين من ثلاثة مواقع ودون أضرار. من جانب آخر قال مصدر أمني في طوارئ المحافظة أن إحدى دوريات آمرية خفر السواحل والمياه الداخلية في منطقة نهر الصالحية قامت بمطاردة زورق قال عنه المصدر أنه زورق تهريب النفط، إلا أنها فوجئت بإطلاق نار كثيف من قبل الزورق وبمشاعل تنوير وبمصادر للنيران من الساحل الشرقي، مما جعلها تنسحب دون أن تتمكن من المطاردة، في حين تم جرح أحد أفراد الدورية. وقال الناطق أن ثلاثة زوارق خرجت صباح الجمعة وتمكنت من إلقاء القبر على زورق في مكان نهر الصالحية. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي محافظة ديالى قتل ثلاثة أشخاص بنيران مسلحين غربي مدينة بعقوبة، فيما أبطلت فرق معالجة المفرقعات عبوات ناسفة في مناطق متفرقة، وقتل مواطن في المقدادية. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
قتل أحد عناصر حزب الدعوة الإسلامية في مدينة المقدادية على يد مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار، هذا ما أعلنه مصدر لإذاعة العراق الحر، وأضاف أن مفرزة من الشرطة عثرت على جثة مجهولة الهوية عليه آثار تعذيب في الحي الصناعي بالمقدادية. وقتل ثلاثة من المواطنين في منطقة الصناعة غرب مدينة بعقوبة على يد مسلحين ملثمين، هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك، وأضاف أن مجموعة مسلحة اغتالت زوجة أحد عناصر الجيش العراقي وسط معقوبة، وأن شخصين قتلا وسط سوق البدينة. كما انفجرت عبوة ناسفة شرق معقوبة استهدفت دورية للشرطة العراقية، وتمكنت فرق معالجة المفرقعات من إبطال أربعة عبوات ناسفة وجدت في مناطق متفرقة بالمدينة. وعلى ذات الصعيد، داهمت قوات الجيش العراقي صباح اليوم الجمعة حي التحرير وتمكنت من اعتقال 20 مطلوبا للعدالة والسيطرة على كميات من السلاح والعتاد، هذا ما صرح به مصدر في التنسيق المشترك، وأضاف أن أبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب مرأب الخالص استهدفت دورية للشرطة العراقية وأسفر عن مقتل عنصر من الشرطة ومدني آخر وجرح 7 من المواطنين بينهم 3 من الشرطة. وأضاف أن أحد عناصر الشرطة قتل وجرح مدني على أثر فتح النار عليهما في المدينة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة.
لكن الصراف انقطع لبضعة أيام عن الاهتمام.
إيه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب، وإنت قلبك ما شاء الله عليك.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية تأسيسها
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق، المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا سريعا لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض أدعوكم إلى جولة على الصحف العراقية في بغداد وفي كردستان، ثم ننهي الساعة مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج، حيث يلتقي بعدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر. برامجنا تأتيكم قبل نهاية الساعة. إضافة إلى كولاج سنتجول مع نبيل الحيدري في محلات بغداد ودرابينها القديمة في برنامج حوارات، حوار اليوم مع الدكتور عماد عبد السلام رؤوف، وذلك قبل نهاية الساعة الثانية. قبل نهاية الساعة الثالثة نلتقي فالح الدراجي وحلقة من برنامجه المنوع مو بعيدين. وأخيرا وفي نهاية الساعة الرابعة نتابع برنامج حقوق الإنسان في العراق مع ديار بامرني. ساعات بثنا لهذا اليوم تتضمن أيضا مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه تتناول الأزمة السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية، إضافة إلى العديد من التقارير والتحقيقات من مختلف المدن والمحافظات العراقية تتعلق بشؤون المواطنين وهمومهم. مستمعين الكرام، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر تتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. مستمعي الكرام، وهذه الآن متابعة لأبرز ما نشرته الصحافة العراقية في بغداد مع نبيل الحيدري.
قراءتنا لصحف يوم الجمعة تتضمن اجتزاءات من مقالات رأي وتحليل وردت في بعض الجرائد، ومنها ما ورد في مقالة سليم رسول في جريدة حزب الدعوة الإسلامية البيان، والذي تناول ما أسماه بأزمة تسمية المناصب الرئاسية الثلاث، إذ يقول: يبدو أن الزمن بدأ يضغط بقوة على الكتل السياسية من أجل الوصول إلى الحلول المرضية للجميع، فلا يمكن أن يكون كل هذا الوقت مستنزفا في الحوارات وحل الأزمات دون أن تكون هناك حلول تلوح في الأفق. وتبقى القضية الأولى إعطاء حق للكتل الأخرى لأن تبدي رأيها بالمرشح من غيرها، وهذه هي التي جعلت البلد يدخل في هذا النفق الطويل والوضع المتأزم. وليس من حق أحد بعد أن تمكنت هذه القاعدة غير الدستورية من العملية السياسية أن يعترض على اعتراض الكتل الأخرى حول مرشحه لمنصب، فحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. الأزمات الثلاث معقدة والوقت ينساب من بين أيدي القادة، وليس ثمة ضوء في آخر النفق. هكذا رأى الموقف سليم رسول في مقالته بجريدة البيان، فيما ابتدأ عباس غضبان المالكي مقالته في جريدة الحقائق المستقلة بالآية الكريمة: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. تناول فيها الإرهاب والقتل تحت مبررات المشكلة الطائفية وتأخر تشكيل الحكومة، إذ يقول: لا أعرف ما الذي جعلني أستذكر العبارة التي قالها ماو تسي تونغ أن موت نصف الشعب الصيني هو سعادة للنصف الآخر. يبدو أن هذه العبارة بدأت تأخذ طريقها إلى العراق، ولا نعرف بمن تكمن سعادة العراق، بالنصف الآخر أو بموتنا جميعا. على العراقيين الآن أن يتذكروا مقولة السادات عندما خاطب الشعب المصري قبل اتفاقية كامب ديفيد بأنه مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الشعب المصري، ونحن الآن مستعدون للتحالف مع جميع الأبالسة، وليذهب من يذهب إلى الجحيم ما دام غير قادر على تولي زمام هذا الوطن المجزأ. وهذا ليس خوفا ولكن حفاظا على بقية أرواح العراقيين التي من فكت تذهب سدى كل يوم بأعداد هائلة. هكذا كتب عباس غضبان المالكي في جريدة الحقائق، وكان الخطاب السياسي الطائفي هو محور مقالة ريسان حسين في جريدة الحزب الشيوعي العراقي طريق الشعب، والتي عنونها: لنعمل جميعا على وئد الطائفية، إذ يحذر ريسان من توالي عمليات القتل اليومي للأبرياء، ويقول: إن من يقتل يوميا من الأبرياء هم عراقيون، وليس هناك ما يميز هذه الضحية أو تلك، وهذا يجري وأجهزة الدولة الأمنية والحكومية وقوات الاحتلال عاجزة عن القيام بدورها في حماية المواطن. إن الأمر يتطلب من الأحزاب والحركات الطائفية وبمختلف مذاهبها أن تغير خطابها السياسي ليكون خطابا وطنيا صادقا لا لبس فيه ولا غموض، خطابا تعلو فيه المصلحة الوطنية على كل شيء، واعتبار العراقيين جميعا غايتهم، والعمل على بناء الوطن والنهوض به من أجل استقراره، ومن ثم إنهاء الوجود العسكري الأجنبي. كانت تلك قراءات في مقالات وردت في بعض الصحف البغدادية يوم الجمعة. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام في أجواء الصحافة وننتقل إلى منطقة كردستان في متابعة لما نشرته الصحافة الكردية على مدى الأسبوع الماضي.
حيت الصحافة الكردية الصادرة اليوم
الذكرى الثامنة بعد المئة للصحافة الكردية التي تصادف غدا السبت، كما تناولت التصريحات والتقارير الصحفية التي توضح المستجدات على الساحة العراقية فيما يخص تشكيل الحكومة، واهتمت أيضا بتصريح الدكتور الجعفري حول رسالته التي بعثها إلى الائتلاف حول اختيار الائتلاف للشخص الذي يريد أن يناسبه لرئاسة الوزراء. ومن العناوين البارزة للصحف نقرأ في صحيفة هاورات المستقلة: الاتحاد الوطني الكردستاني يربط تشكيل حكومة الإقليم بتشكيل حكومة بغداد، وبحسب الصحيفة أن الاتحاد يتريث في ذلك ريثما تتطرح الأمور في بغداد. وتحت عنوان آخر نشر الطالباني: يحتاج إلى 184 صوتا في البرلمان لإعادة انتخاب رئيس للجمهورية، أي أنه يجب أن يحصل على ثلثي الأصوات في البرلمان. الدكتور محمود عثمان يعلن بأنهم جميعا فشلوا في إدارة العراق. ونشرت صحيفة آرينا نص المشروع الذي أعده نوشيروان مصطفى الشخص الثاني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الإصلاحات داخل حزبه. ومن أخبارها الأخرى أن الملازم دليل الرابط الذي أدين في محاكم أربيل بجريمة تورطه في عصابة الشيخ زان الإرهابية، أوصى الرابط المحكوم بالإعدام أن يبدل اسم ابنه من زانا إلى اسم آخر، ويذكر أنه تيمنا بقائده الشيخ زانا الإرهابي قد سمى ابنه 4 سنوات باسم زانا. ومن عناوين صحيفة النبأ التي تصدر عن مؤسسة هوال أن صحفيا عراقيا بارزا اتهم الدكتور الجعفري لأنه يمارس سلوكات غير قانونية لقمع الصحافة. ومن أخبارها الأخرى أن إصابات المخدرات تتسلل من إيران إلى البصرة. ونشرت تصريحا للكولونيل ديفيد كراي الذي أعلم بأن القوات العراقية تتطور ولكنها بحاجة إلى التدريب وإلى المعدات الحديثة. ومن عناوين صحيفة تشارجر التي تصدر عن المنظمات الديمقراطية: ديوان الرقابة المالية يقيم المرشحين لمجلس الوزراء في حكومة الإقليم الجديدة، الاتحاد الإسلامي يشترط لمشاركته في حكومة إقليم كردستان منحة مالية قدرها $1,000,000 وثلاثة وزراء وخمسة وكلاء للوزارات، مدير الأمن العام يسمح للسيد ملا علي عبد العزيز بزيارة حلبجة بعد أن كان تحت الإقامة الجبرية، برلمان الكردستان يطالب بقطع المخصصات عن الذين شاركوا في عمليات الأنفال. قدمنا إليكم مخصصات من أهم ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سعد البياتي المطرب العراقي يشارك في منهاجنا لهذا اليوم بهذه الأغنية.
وحبك علي وتحبني عيني يا ابو سمرة، شلون انساك يا ابو سمرة وانسى هواك يا ابو سمرة، شلون انساك يا ابو سمرة وانسى هواك يا ابو سمرة يا ابو سمرة يا ابو سمرة. بدر بين الكواكب ساكن القلب الحبايب يا بدر بين الكواكب ساكن القلب الحبايب من وجد حسنك عجيب من وجد حسنك عجيب لون انساك يا ابو سمرة هو انساك يا ابو سمرة لون انساك يا ابو سمرة وانت هواك يا ابو سمرة يا ابو سمرة يا ابو سمرة اسمع سمارك يعجبني عيني يا ابو سمرة واحبك جاي وتحبني عيني يا ابو سمرة اسمر سمارك يعجبني عيني يا ابو سمرة احبك اني وتحبني عيني يا ابو سمره شلون انساك يا ابو سمره وانسى هواك يا ابو سمره شلون انساك يا ابو سمره وانسى هواك يا ابو سمره يا ابو سمره يا ابو سمره أفرحاني من أشوفك حتى يومي يمر طيفك أفرحاني من أشوفك حتى يومي يمر طيفك الوريد طاير حديثك الوريد طاير حديثك شلون أنساك يا أبو سمرة وأنسى هواك يا أبو سمرة شلون أنساك يا أبو سمرة وأنسى هواك يا أبو سمرة يا أبو سمرة يا أبو سمرة أسمر سمارك يعجبني عيني يا أبو سمرة واحبك اني وتحبني عيني يا ابو سمره اسمر سمارك يعجبني عيني يا ابو سمره احبك اني وتحبني عيني يا ابو سمره شلون انساك يا ابو سمره وانسى هواك يا ابو سمره شلون انساك يا ابو سمره وانسى هواك يا ابو سمره ويا ابو سمره يا ابو سمره انت عنوان المحبه انت باب الهوى ودربه انت عنوان المحبه انت باب غيبتك على عين صعبة غيبتك على عين صعبة شلون انساك يا ابو سمرة وانسى هواك يا ابو سمرة شلون انساك يا ابو سمرة وانسى هواك يا ابو سمرة ويا ابو سمرة يا ابو سمرة اسمر سمارك يعجبني عيني يا ابو سمرة واحبك اني وتحبني عيني يا ابو سمرة اسمر سمارك يعجبني عيني يا ابو سمرة احبك اني وتحبني عيني يا ابو سمرة شلون انساك يا ابو سمرة وانسى هواك يا ابو سمرة شلون انساك يا ابو سمرة وانسى هواك يا ابو سمرة يا ابو سمرة يا ابو سمرة.
أما الآن مستمعينا الأعزاء فنقضي الدقائق الباقية مع فارس شوقي في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المنوع كولاج فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
نورس
أماليد
محمد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الأمثال، محطة الشعوب والأمثال، محطة حكمة المثل، المحطة المفتوحة، ومع محطة تحياتي.
كولاج
محطة الأمثال، أصدقاء المستمعين، غالبا الأمثال تجي من القصص أو الأحداث اليومية، وطبعا هي أيضا موروث من جيل إلى جيل. يعني شو نقصد بالأمثال؟ ليش نقول الأمثال؟
الأمثال تنقال بس عن مواقف تحدث والبشر يحاولون يربطوها يختصرونها، يختصرون الحدث أو يختصرون التجربة نفسها بكلمتين ثلاثة، لذلك تطلع الأمثال.
أعتقد الأمثال هي عبارة عن رموز للشعوب تمثل قيمها ومفاهيمها للحياة، وقد تستمر ويا تقاليد الشعوب ويا استمرار الحياة حتى الحياة الجديدة يعني الحاضر.
يعني بالنسبة لك شو الأمثال أهميتها، مهمة مو مهمة؟
طبعا الأمثال مهمة لأنه دائما تذكرنا بتراثنا وتذكرنا بحضاراتنا يعني وتميزنا عن المجتمعات الأخرى اللي هي مثلا الجاليات الباقية، البلدان الباقية، تميزنا إحنا بأمثالنا. يعني ممكن من مثل ممكن أنت تعرف أنه هذا الشخص عراقي أو مصري أو يمني.
علاقة بالواقع الأمثال؟
معظم الأحيان كل شيء له علاقة بالواقع، هي أكيد جاية من قصص، يعني ماكو شيء ما يجي بدون قصة، لازم أكو فد سالفة طويلة عريضة قبلها.
يعني هي مو قصص وإنما يعني وقائع ثبتت، يعني مثلا اللي يدري يدري وما يدري قضبة عدس، يعني هي كقصة تاريخية لكن ثبتت بهالجملة الصغيرة.
أكيد الأمثال أعتقد هي استمرارية لروح نبض الشعب والشارع والناس بحد ذاتهم.
المثل الشعبي لو تحب المثل الفصحى،
الشعبي أحلى يكون بنكهة سخرية شوية، باستهزاء يعني من الحدث نفسه، تخفف من الثقل الحدث نفسه يعني.
هواية شفتهم يتحدثون بالأمثال الشعبية، العراقيين يتحدثون عن من خلال كلامهم تقريبا أغلب الناس بعد ما يكمل ينطي مثل، خاصة نلاحظ هذا الشيء ويا الأطفال، مثل شعبي يعني عراقي وأتفاجأ من عدها، لأن الظاهر هذا جزء من شون كلتور الأسرة يعني.
إيه جاي متوارث شعبي هي وظلت مستمرة وظلت تداولها الأجيال، أجيال بعد أجيال، وهو بقى ثابتة يعني. والله في المهجر يعني دا أحس إنه أقل ما هي بالبلد يعني بالمهجر، لكن مثلا عند اللقاءات اللي تصير مثلا بالتجمعات الشبابية أو تجمعات العوائل ممكن تندرج الأمثال، بس يعني كعائلة ممكن الآباء يعني يوجهون يعلمون أولادهم على الأمثال العراقية، هاي أعتقد قلة يعني.
عبر برنامج الكولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
يصبر على مره، يصبر على مره حبيبي، هذا الحلو يأمر وانا بأمره، يأمر وانا بأمره، اذا للحلو ما نتعب، اذا بالحب ما نتعذب، اذا بليل ما اتقلب، اذا ما زعل واغضب، فلنلغي المشاعر اذا ونموت بالمره.
محطة الشعوب والأمثال، وهذه المحطة أصدقاء الشعوب تلتقي، أكثر شعوب تستخدم نفس الأمثال تقريبا،
يعني المعنى واحد لكن المفردات تختلف.
بعض الأمثال تتقارب بالمفاهيم لأن الإنسان هو إنسان وين يكون بأي أرض، وتختلف حسب تغير الصياغ الحديثة للحياة.
حسب أوروبا شو نشوفين الأمثال الأوروبية نفس الشيء هم تخلون قريبة إلى كلتشرنا العراقي؟
بعضها كلش قريب لأن إنساني بقيمته ويعني يسموه الدروك مالته تأثيره، وأكو أمثال لا تختلف لأن قيم الناس اللي موجودة بأوروبا تختلف عن قيم العرب.
وين عايش؟
إنجلترا لندن.
شو شوف أكو عندهم أمثال إنجليزية شابه طابق أمثالنا؟
حقيقة لحد الآن ما شايفيت قصة ما سامعيت قصة. هم أكيد عندهم أمثال، ماكو شعوب كلها تمتلك أمثال، بس حقيقة معرفة بها ما أو
بس سامع أمثال إنجليزية
يعني هناك بس ما يحضرني أي شيء منها حتى ذكرك يا حسن. زين هي كل في عمرية تستخدم في لغة معينة وتستخدم في لهجة معينة وتستخدم أمثال.
كمضمون المثل ممكن تشابه بي بس كما يعني كمعنى ممكن تشابه بس ك يعني كطريقة المثل هي ممكن طريقة ثانية. أعتقد هي عن طريق شيء تاريخي يعني وتنقل بالأجيال، ولو لو تنقل بالأجيال ما كانت وصلت الحل حد هالسحارة.
أعتقد أنه مثلا المثل قابل للترجمة ولا؟
ممكن معظم الأحيان قابل للترجمة المثل. يعني هي ترى نفس المواقف يعني إذا كنت هندي أنت أو إذا كنت باكستاني أو كنت عراقي أو كنت يعني هي الأشياء نفسها تقريبا بس تختلف من مكان إلى آخر، أو القصة هاي نفسها ممكن مرت بها يعني ماكو أشخاص مشابهين لها ومشابهين الأحداث موجودة بنفس المكان.
حكمة المثل. أصدقائي رح نعرف من ضيوفنا ليش نستخدم المثل وحكمة المثل شنو؟ هل هو تأكيد للكلام أو اختصار للحوار أو استخدام لتأكيد أحاديثنا؟
طبعا هو حكمة ويقتدى بها بالضبط، تشهيد الكلام، تثبيت الكلام، توضيح المعنى اللي احنا نريد نوصله ايضا بالمثل، حتى نستشهد به كواقع معينة، ممكن انه حتى على ما نريد نثبت فد حدث معين صعب التفسير الى ممكن فنستشهد بمثل معين يكون مختصر لتوشيء توضيحي. هذا
الحكمة لأن يختزل كل ما أنت قد تتكلم قصة تريد تنطي بيها قيمة معينة، لكن بمثل أنت اختزلت بجملة كل قيمة هذا الشيء اللي تريد تتحدث عنه.
يعني نعزز كلامنا بالأمثال ليش؟
ما أعرف، تمنح الشخص اللي يقوله مصداقية أكثر يجوز أو فتشي، يعني ممكن ناس تتعرف عليه أو تفتهمه. عرف شو عند الحكاية مقيولة قبل لو انت تعيدها وتكررها نفس الصيغة الناس راح يربطوها بموضوعك اكثر. يعني
هذا صحيح انه بعض الاحيان احنا نتحدث عن اثناء حوار مثلا او اثناء نقاش اريد اوصل او ااكد الكلام اللي اريد اقوله، انطي مثل خلاص يوصل اللي اريده، يعني يوصل للمقابل انه خلاص انا اكدت بي بدل ما اختزل كثير كلام اريد اقوله، انا خلاص اكدت بي جمله بمثل بسيط لكن يصل الى القلب، يصل الى المفهوم الاصلي للشخص. يعني
يا
فاتت ليالي صبرت فيها وخدتك غير الفراق اللي انكتب لي وعشت فيه وغاب عني وفراق وحبيبي شئ ثاني عزاك مش بالكلام احكي ايه معنى الحياة بعدك عايشة واحتاج ليه لو عالسؤال في اليوم بقول متألف ليه سنين
الغذائي. نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com. أعيد rf.collage@hotmail.com. المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، المثل اللي تقتدي به أنت وتحبه أكثر شيء وتستخدمه أكثر شيء شنو؟
رب لك أخ لم تلده أمك. اللي يدري يدري والبيدري قضبة عدس.
إيش هذا المثل الأول تحبه أنت؟
الأول أحبه لأنه ممكن علاقات الصداقة، يعني ممكن هواي أصدقاء تشوفهم تتعلق بيهم وصفة علاقة كلش قوية بيناتهم، ويكون لك أخ هو يعني يكون عاون أكثر ما هو أخوك اللي هو جاي من بطن أمك، وأنت يعني أنت ويا من أم وأب واحد، ما ممكن يكون كان يكون بعيد عنك أو كان يكون ما فاهمك، لكن الصديقة تكون يكون فاهمك أكثر من كل شيء.
محطة المفتوحة، المثل المفضل ليش وليش؟
المثل المفضل أعتقد أكو مثل كلش أعتز به، هو السنبلة المليانة هي التي تنحني، وهذا المثل تقريبا يعني دائما في بالي، وأحاول أنه أني شون أتمثل به أو أحاول أطبق هذا الشيء. السنبلة المليانة هو الشخص لما كل ما تزيد خبراته، كل ما تزيد ثقافته، كل ما يزيد خبرته بالحياة، هو اللي يبدي ينحني، اللي يكون أبسط، يكون أكثر تواضع، أكثر معرفة، ينضي، ينفتح، يكون إنسان منفتح، يكون إنسان يتقبل الآخر. هو هذا الإنسان اللي أعتقده الأصيل. يعني
محطة تحياتي. محطة تحياتي، من تبعت التحيات؟
والله أبعت تحياتي إلى أهلي، إلى أولاد عمتي، وإلى أصدقائي، وإلى كل محبينه، وإن شاء الله نجمع وياهم وإن شاء الله نرجع.
تحياتي إلى الشعب العراقي فردا فردا، وكل أهلنا هنا، كل الأهل، هم كلهم أهل.
محطة تحياتي، لمن تبعثين تحيات؟
أبعد تحياتي إلى كل أهلنا بالعراق، من صغار إلى كبار، إلى شيوخ، إلى كل الأحبة، وعندي بعض الأقارب في العراق، أسلم على خالي ليث وعائلته، إلى عمتي أمل، إلى الأخوان اللي كلهم يسألون عنه هناك. كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org.